ففسدت النيات. وكان ألفونسو يعيد تنظيم قواته وحشد كل ما باستطاعته حشده من القوى والوسائط، حتى إذا كانت سنة 969 للهجرة قاد ألفونسو قوته، وعلم الناصر بالأمر فقام بالعبور إلى الأندلس، واجتمع معه من أهل الأندلس والمغرب 600,000 مقاتل، وأعجب الناصر بما تجمع له وداخله الغرور، وقاد جيوشه إلى موقع العقاب حيث وقعت المعركة الحاسمة التي انتصر فيها ألفونسو انتصارا حاسما، وأباد جيش المسلمين إبادة شبه تامة، حتى قيل إنه لم ينجو من 600,000 مقاتل غير عدد يسير جدا لم يبلغ 1,000. وكانت هذه المعركة حاسمة في تاريخ الأندلس والمغرب على السواء، فقد فرغ المغرب من مقاتلين، وأضعف حكم الموحدين مما مهد لإزالة حكمهم وقيام دولة بني مريد. وفي الأندلس ازدادت جرأة العدو، فعمل على تطوير الصراع وتوسيع دوائره للحصول على مزيد من أقاليم المسلمين، واستقل السادة بنواحي الأندلس كل في عمله، وضعف ملكهم فصاروا إلى الاستجاشة بالطاغية بعضهم على بعض وتسليم حصون المسلمين. ولما عجز هؤلاء السادة من الموحدين عن أداء دورهم في الدفاع عن المسلمين، نهض لمقاومتهم رجالات الأندلس وأعقاب العرب منذ الدولة الأموية، واجتمعوا على إخراجهم فثاروا ضدهم في وقت واحد وأخرجوهم من الأندلس. وتولى قيادة هذه العملية محمد ابن يوسف ابن هود الجذامي الثائر بالأندلس وابن مردنيش وثوار آخرون، وعاد هؤلاء لمجابهة الفرنج المتفوقين والذين أصبحوا يمتلكون أكثر من ثلثي الأندلس. وكانت معركة العقاب هي النقطة الحاسمة في معظم هذه التحولات. 5. نتائج المعركة. ألف النتائج السياسية. تبرز معركة الأرك مجموعة من الحقائق الثابتة، لعل من أولها الاضطراب الواضح في موازين القوى العسكرية الناتجة عن ضعف المواقف السياسية. فقد عمل نصارى الشمال بصورة مستمرة على زيادة قدراتهم القتالية بإقامة التحالفات السياسية، وكانت هذه التحالفات محددة العلاقات بالنسبة للفرنج، إذ كانت تقتصر على تنسيق الجهد العسكري، في حين كانت التحالفات العسكرية عند أمراء المسلمين غير محددة وغير واضحة، مما ساعد على إضعاف القدرة الذاتية لمسلمي الأندلس الذين تركوا لمسلمي المغرب واجب الجهاد. فكان من نتيجة ذلك انقضاض هؤلاء على مسلمي الأندلس وإزالة أنظمتهم وكياناتهم، ونتج عن ذلك نوع من النفور تحول إلى صراعات مريرة في كثير من الأحيان استنزفت قدرة المسلمين بأكثر مما استنزفتها الحروب الخارجية. ويظهر ذلك الخطأ الكبير الذي وقع فيه المسلمون بين النظر إلى توحيد الأندلس كهدف في حد ذاته، وبين توحيد الأندلس لزيادة قدرتها الدفاعية وتدعيم إمكاناتها القتالية. وهكذا فقد حدثت معركة الزلاقة في إطار من التعاون العسكري، وأمكن تحقيق النصر الحاسم، ثم جرى خوض معركة الأرك، وكانت سيطرة الموحدين ضعيفة على الأندلس، ولهذا جاءت المعركة في إطار تنسيق الجهد العسكري، فكان النصر حليفها. ولكن عندما بسط المرابطون سلطانهم ووحدوا الأندلس بإزالة كياناتها ضعف أمر الجهاد وحقق الفرنج انتصارهم. وحدث مثل ذلك في معركة الأرك، إذ أفاد الموحدون من انتصارهم فدعموا مواقعهم وأقاموا لحكم الأقاليم مما أضعفهم، وبالرغم من أن قدرتهم قد زادت في مجال حشد القوى العسكرية، حيث جمعوا في معركة العقاب 600,000 أو يزيدون، إلا أن هذه الجموع الكبيرة كانت ممزقة داخليا، مما جعل هذه القدرة الكبيرة خارج ميزان القوى. تبرز بعد ذلك أهمية العلاقة الجدلية بين الهدف السياسي وهدف الحرب، فقد نظر قادة المسلمين إلى المعركة كصراع بين القوى المسلحة، وأهملوا العامل السياسي، في حين كان الفرنج يتعاملون مع المعركة في إطار الهدف السياسي. ويمكن إيضاح ذلك من خلال المقارنة بين ما حدث بعد معركة الأرض، فقد انصرف أمراء المسلمين إلى تنظيم إداراتهم بعيدا عن متطلبات الحرب طويلة الأمد، ولم يهتموا كثيرا ببناء جبهتهم الداخلية، كما أنهم لم يحاولوا تدمير قاعدة العدوان طليطلة، في حين انصرف الفرنج ألفونسو لتركيز كل الجهود من أجل الثأر وبناء القدرة الذاتية، وأمكن له بعد 18 عاما فقط من تكبيد المسلمين أضعاف ما خسره في معركة الأرك. وإذا كانت خسائر الفرنج في الأرك قد وصلت إلى 146,000 قتيل، فقد تجاوزت خسائر المسلمين في معركة العقاب 500,000 مقاتل. وقد أفاد ألفونسو من ذلك، فانتزع من المسلمين أقاليم كثيرة فزاد من قوته، وكان كل نصر يدعم النصر الذي سبقه. ويلاحظ هنا وبشكل واضح وقوع مجموعة المعارك الحاسمة خلال هذه الفترة عند حدود الثلث الجنوبي من الأندلس، فقد وقعت معركة الزلاقة ومعركة الأرض على خط عرض واحد على نهر آنة، وجاءت معركة العقاب إلى الجنوب منهما. وهذا يؤكد تصميم الفرنج باستمرار على نقل المعركة إلى بلاد المسلمين وتوسيع دوائر الصراع على حسابهم وتحميلهم نفقات الحرب ومغارمها. وهنا يمكن أيضا العودة إلى خطأ السياسة الاستراتيجية التي طبقت في إقامة التحالفات بين أمراء المسلمين وانعكاساتها على أفق الصراع المسلح. فقد أدى الخطأ في مفهوم التحالفات السياسية إلى ضعف في التعاون العسكري بين مسلمي الأندلس ومسلمي المغرب الذين يشكلون الدعم الحقيقي والوحيد للمجاهدين في الأندلس، مما أضعف القدرة القتالية لهؤلاء، في حين كان باستطاعة نصارى الشمال الإفادة من دعم عسكري غير محدود عبر الحدود المفتوحة مع كل أنحاء أوروبا. فإذا ما تم وضع هذا العامل في الموقف إلى جانب ضعف البحرية الإسلامية وتمزقها، ظهرت خطورة موقف مسلمي الأندلس الذين أصبحوا في حالة عزلة شبه كاملة عن كل إمكانات للدعم البري والبحري، في حين كانت هذه الإمكانات متوفرة للصليبيين الذين أصبحت لهم السيطرة الكاملة تقريبا على محاور التحرك القاري والبحري في كل المناطق المحيطة بالعالم الإسلامي والمتاخمة له. الدروس العسكرية. لقد حدثت معركة الأرك في الأندلس بعد 8 أعوام من معركة حطين في فلسطين، وكانت نتائجها في أفق الصراع المسلح متشابهة ومتماثلة، فقد انتهت المعركتان بتدمير القوات العسكرية للخصم، إلا أن نتائجهما السياسية كانت متغايرة تماما. فقد استطاع صلاح الدين تطوير الصراع المسلح واستثمار الفوز في مسرح العمليات من أجل بلوغ الهدف السياسي، وهو تحرير بلاد المسلمين من أعداء المسلمين، في حين اقتصرت نتائج معركة الأرك على الانتصار العسكري، وهي نتائج يمكن معالجتها بسهولة بدلالة نجاح ألفونسو بتدارك النتائج السلبية للصراع المسلح خلال فترة 18 عاما. وهكذا يمكن تصنيف معركة حطين بمعركة دفاعية على مستوى العمليات وهجومية على مستوى السياسة الاستراتيجية، في حين يمكن تصنيف معركة الأرك بمعركة هجومية على مستوى العمليات ودفاعية على مستوى السياسة الاستراتيجية. ويؤكد ذلك مرة أخرى في التاريخ على أن أهمية المعركة هي في نتائجها التي تتجاوز أفق العمليات لتصل إلى التأثير السياسي، وليست فيما تحققه من نتائج على مستوى أفق المعركة ومسرح العمليات. أما في مجال المعركة فقد تميزت معركة الأرك بمجموعة من المعطيات أبرزها: 1- أهمية الاحتفاظ باحتياط استراتيجي، إذ خاض ألفونسو معركته ضد جزء من القوة التي جابهت، واحتفظ يعقوب المنصور بالاحتياط الاستراتيجي الذي قذف به في الوقت المناسب، فكان في ذلك حسم الصراع المسلح لمصلحة المسلمين. ويتشابه مخطط العمليات هذا مع مخطط يوسف ابن تاشفين في معركة الزلاقة، حيث زج بقواته في اللحظة المناسبة أيضا، فكان في ذلك النصر الحاسم. ويبرز ذلك بدوره في أهمية تنسيق التعاون على مسرح العمليات، بحيث يؤدي هذا التعاون إلى بلوغ الهدف. 2- وتبرز معركة الأرك تبرز أهمية المباغتة على مسرح العمليات والاحتفاظ بالمبادئ، فقد فرض يعقوب المنصور على ألفونسو مخطط العمليات الملائم له، ووضعه أمام الموقف الذي يريده، ثم باغته بزج الاحتياط الاستراتيجي، فذهل جند الفرنج لهذه المباغتة ولاذوا بالفرار، وخرج ألفونسو من المعركة بحالة سيئة، حتى إنه لم يتوقف حتى وصل طليطلة، وهناك تفقد أصحابه فلم يجد منهم أحدا. 3- ويظهر في معركة الأرك تأثير العامل المعنوي، فقد كان ميزان القوى لمصلحة ألفونسو، وبالرغم من ذلك فقد انتصر يعقوب المنصور، والأمر معاكس تماما في معركة العقاب، إذ كان التفوق في القوى والوسائط لمصلحة المسلمين، وبالرغم من ذلك فقد هزم المسلمون شر هزيمة. 4- وتبرز معركة الأرك الدور الحاسم للقائد وتصميمه على انتزاع النصر، فقد دخل يعقوب المنصور المعركة وهو على ثقة من حسمها لمصلحته، وأعد لها ما يجب إعداده، فكان النصر حليفا. وخاض ألفونسو معركة العقاب وقد أعد لها متطلباتها طوال 18 عاما، وكان مصمما على انتزاع النصر، حتى إنه حلق شعر رأسه ولحيته، ونكس صليبه وآلى ألا ينام على فراش، ولا يقترب من النساء، ولا يركب فرسا ولا دابة حتى يأخذ بالثأر. وقد كان هذا التصميم هو أول عدته للنصر، بدلالة استطاعته نقل هذا التصميم إلى جميع مقاتلي الفرنج الذين لم ترهبهم قوة المسلمين وتفوقهم، فخاضوا معركتهم بعناد حتى تم لهم انتزاع النصر والثأر لهزيمتهم في معركة الأرك. وبعد، فما من معركة يمكن لها اكتساب أهميتها من خلال النصر أو الهزيمة على مسرح العمليات، لا سيما في إطار الحرب طويلة الأمد، حيث تقرر النتائج السياسية أهمية تلك المعركة أو عدم أهميتها. وهكذا، فعلى الرغم من الانتصار الضخم الذي حققته قوات المسلمين في الأرض، إلا أن هذه المعركة فشلت سياسيا بسبب توظيف نتائجها في غير أهداف الحرب طويلة الأمد، وبصورة خاصة إضعاف الموقف الداخلي للأندلس، وهو الموقف الذي يقرر النصر والهزيمة في الحالات كلها بحسب ما برهنت عليه مسيرة الأحداث. 6- يوم عين جالوت. كان الإعصار المغولي يجتاح بلدان الشرق الأدنى جميعا ويهدد مصر بالخراب الذي ما بعده، فتولى المظفر قطز قيادة الجيش، وعهد إلى الظاهر ركن الدين بيبرس بقيادة مقدمته، وتوجه الى فلسطين لقتال المغول وهزمهم عند عين جالوت سنة 59 و200 و1000 هزيمة صدت سيلهم الطامية لأول مرة وحولت مدهم إلى جزر. عين جالوت سنة 59 و600 للهجرة الموافق للثالث من أيلول سبتمبر سنة 60 و200 و1000 للميلاد. 1. الموقف العام. ألف الموقف على جبهة الغرب الصليبي. باء الموقف على جبهة الشرق المغولي. جيم الصليبيون يحرضون المغول. 2. الموقف الخاص على جبهة المسلمين. 3. عين جالوت. 4. نتائج معركة عين جالوت. ألف النتائج السياسية. باء الدروس العسكرية. وجيز الأحداث. في سنة 83 و500 معركة حطين الخالدة وفتح بيت المقدس. في سنة 85 و500 الحملة الصليبية الثالثة ريتشارد قلب الأسد وفيليب أغسطس إنجلترا وفرنسا. في سنة 96 و500 الحملات الصليبية المنحرفة تدمير القسطنطينية حملات الأطفال. في سنة 600 قيام إمبراطورية المغول على أيدي مؤسسها في موجين والذي عرف فيما بعد باسم جنكيز خان. في سنة 15 و600 حملة الفرنج على دمياط بقيادة الملك يوحنا وتعاون الكامل والمعظم جيشي مصر والشام لطرد الفرنج. في سنة 19 و600 المغول يدمرون بقيادة إسبوتي وجيب جيوش الروسيا التي كان يقودها أمراء كييف وجاليش وشرينخوف وسمولينسك. في سنة 24 و600 وفاة جنكيز خان وقد امتدت أملاكه من كوريا إلى فارس ومن المحيط الهندي إلى سهول سيبيريا المتجمدة. في سنة 27 و600 الصليبيون يستعيدون السيطرة على بيت المقدس اتفاق الكامل وفريدريك الألماني. في سنة 30 و600 القائد المغولي شور ماجان يدمر الخوارزمية المسلمين في فارس. في سنة 38 و600 الجيش المغولي بقيادة باطو يغير على أوكرانيا وينهب شرينجوف وبريسلاف ويستولي على كييف يوم 6 من كانون 1 ديسمبر سنة 40 و200 و1000. في سنة 640 للهجرة القائد المغولي بيجو يهزم القائد السلجوقي كي خسرو قرب أرزبيخان عند صبعة. في سنة 43 و600 سفارة الفرنج إلى المغول لتحريضهم على المسلمين. في سنة 47 و600 حملة الفرنج على دمياط لويس التاسع. في سنة 48 و600 شجرة الدر في مصر ثم المعز عز الدين أيبك يخرجون الفرنج من مصر. في سنة 51 و600 الخليفة في بغداد يتوسط في الصلح بين أمراء المسلمين لمجابهة خطر المغول. في سنة 52 و600 تحالف إمارتي أرمينيا وأنطاكية مع المغول ضد المسلمين. في سنة 56 و600 المنصور نور الدين علي ابن أيبك يحكم مصر. في سنة 57 و600 المغول بقيادة هولاكو يدمرون بغداد. في سنة 58 و600 المظفر سيف الدين قطز يحكم مصر ووفاة الخان الكبير من كو أثناء قيادة حملة على الصين بالاشتراك مع أخيه قبيلي وهولاكو يحتل الشام حلب حمص دمشق. في سنة 59 و600 المظفر قطز والظاهر ركن الدين بيبرس البندقاري يهزمون القائد المغولي كتبغى في عين جالوت يوم 3 أيلول/سبتمبر 1260. في سنة 660 إغارة المغول على حلب وتدميرها انتقاما لمصرع كتبغى. في سنة 64/600 وفاة هولاكو ثم وفاة زوجته تقص خاتون. في سنة 65/600 الظاهر بيبرس يتابع قيادة الجهاد. نتابع على هذا: ما إن تم طرد الفرنج الصليبيين من القدس بعد معركة حطين حتى أنفذ السادة الذين حلوا بمدينة صور أشد رفاقهم ورعا وهو جوسياس رئيس أساقفة صور ليخطر البابا وملوك الغرب بأشخاصهم أن الحاجة ماسة إلى مساعدتهم. وحوالي ذلك الوقت كتب من بقي على قيد الحياة من فرسان الطوائف الدينية كالإسبتارية والداوية إلى إخوانهم في الغرب تفاصيل القصة المثيرة لانتصار المسلمين. وأبحر رئيس الأساقفة منصور في أواخر صيف 87/100 وبلغ بلاط ويليام الثاني ملك صقلية، فألفى الملك شديد الأسى لما بلغه عن كارثة الفرنج. فلما علم ويليام الثاني بتفاصيلها كاملة ارتدى ثوبا من الخيش والتمس مكانا اعتزل فيه لمدة 4 أيام، ثم كتب الى رفاقه الملوك يحثهم على ان يشتركوا في حرب صليبية، بينما تجهز لان يوجه في اسرع ما يمكن حملة الى الشرق. ثم تابع جوسياس رئيس اساقفة صور طريقه الى روما ترافقه بعثة من صقلية. ولم يحتمل البابا إيربان الثالث الصدمة فمات كمدا في 20/80/187 للميلاد. وعمل خلفه جريجوري الثامن على الفور الى ارسال كتاب دوري الى جميع المؤمنين بالغرب اورد فيه القصة الخطيرة عن ضياع الارض المقدسة وصليب الصلبوت، وحرص على ان يذكر الذين يقرؤون كتابه بأن ما حدث منذ 40 سنة كان نذيرا بذلك. وأضحت الحاجة ماسة إلى بذل جهود ضخمة، فليكفر كل إنسان عن خطاياه وليدخر لنفسه كنزا في السماء بأن يتخذ الصليب. ووعد جميع الصليبيين بقدر وفير من غفران الذنوب، فينبغي أن ينعموا بالحياة الأبدية في السماء بينما تصير تجارتهم في الدنيا هي في حماية المقر المقدس. واختتم كتابه بتوجيه سفارات اخرى لفرض هدنة لمدة 7 سنوات على جميع امراء العالم المسيحي، وامكن عقد الهدنة بين ملكي فرنسا وانكلترا، كما اقسم عدد كبير من النبلاء بالمملكتين على ان يصبحوا من اتباع ملكي فرنسا وانكلترا. وفرض الملكان في نهاية كانون الثاني يناير 88/100 الضريبة المعروفة بعشر صلاح الدين والتي تقدر 10% من ضريبة الدخل والاموال المنقولة، وذلك للانفاق على الحملة. 1. الموقف العام. ألف: الموقف على جبهة الغرب الصليبي. تكونت الحملة الصليبية الثالثة من 3 جيوش أساسية: الجيش الألماني والجيش الإنكليزي والجيش الفرنسي. وقد اتبع الجيش الألماني الطريق البري، ولكن وفاة الإمبراطور فريدريك بربروسا 90/100 عند عبوره نهر كاليكادنوس في سهل سلوقية مزق الجيش الألماني بحيث لم يبق منه أكثر من فصائل قليلة. أما الجيش الإنكليزي بقيادة الملك ريتشارد قلب الأسد والجيش الفرنسي بقيادة الملك فيليب أغسطس فإنهما لم يتمكنا من تحويل الموقف لمصلحة الفرنج بالرغم مما قام به هؤلاء الفرنج من مذابح إجماعية ضد المسلمين في عكا سنة 91 و100 ألف، وبالرغم من بعض الانتصارات التعبوية الصغرى التي حصل عليها الفرنج ضد قوات المسلمين التي كان يقودها صلاح الدين مثل معركة أرسوف سنة 91 و100 ألف للميلاد. جاءت بعد ذلك الحملة الصليبية الرابعة، فتكونت بصورة أساسية من الألمان وجيش صقلية من سنة 96 و500 للهجرة إلى سنة 61 للهجرة، ولكن هذه الحملة لم تصل إلى المشرق أبدا وتوقفت في القسطنطينية، وعملت على تدميرها سنة 400 و200 ألف للميلاد، وهذا مما زاد الصراع بين الكنيسة اللاتينية والكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. وجاءت بعد ذلك حملات الأطفال التي أبرزت فشل فكرة الحرب الصليبية. في سنة 18 و200 ألف للميلاد وصلت حملة صليبية إلى مصر بقيادة حنا بريين ملك القدس التي لم تعد في قبضة الفرنج، وقاد الملك الكامل المجاهدين في مصر ضد الفرنج، وجاء جيش الشام بقيادة ملكها الملك المعظم شقيق الملك الكامل سنة 19 و200 ألف. وفي سنة 21 و200 ألف جاء جيش ألماني لدعم الفرنج في مصر، فأسرع جيش الشام مرة أخرى ومعه جيش حلب الذي كان يقوده الملك الأشرف الأخ الثالث للكامل والمعظم، وفي النهاية تم طرد الفرنج من مصر، ودخل المسلمون دمياط في 8 من أيلول سبتمبر سنة 21 و200 ألف. في سنة 28 و200 ألف وصل الامبراطور الألماني فريدريك الثاني إلى عكا، وأفاد من المنازعات بين الأيوبيين ليعقد اتفاقا مع الكامل تم بموجبه تسليم القدس للصليبيين مع احتفاظ المسلمين بحرية العبادة في أماكنهم المقدسة. ولقي هذا الاتفاق مقاومة ضارية من دمشق ومن المسلمين بصورة عامة. وفي سنة 39 و200 ألف وصلت إلى فلسطين حملة صليبية تضم بعض الكونتات والبارونات الفرنسيين، وكانت هذه الحملة تريد مهاجمة دمشق باعتبار دمشق عدوا لهم، ولكن الأكثرية رغبت في مهاجمة مصر، إلا أن هذه الحملة المعروفة باسم حملة تيبالد منيت بهزيمة حاسمة في غزة، وكل ما حققته هذه الحملة لم يتجاوز انتزاع حصون هونين وصفد وعسقلان من المسلمين. في سنة 44 و200 ألف انساب فرسان الخوارزمية الى القدس واقتحموها واجروا مذبحة للفرنج وطردوهم نهائيا منها. وفي هذه السنة خاضت القوات المصرية معركة حاسمة في غزة، أمكن في نهايتها تدمير قوات الفرنج عند قرية الحربية على مسافة 4 أميال إلى الشمال الشرقي من غزة، وأعاد الصالح أيوب توحيد الأيوبيين، وانتزع المسلمون كل ما حصل عليه الفرنج بعد معركة حطين. وفي سنة 49 و200 ألف وصلت الحملة الفرنسية التي قادها الملك لويس التاسع وفاء لنذره الى دمياط، وتولى السلطان ايوب الدفاع عن مصر. وفي سنة 50 و200 ألف حدثت معركة المنصورة وامكن اعادة الفرنج الى دمياط وحصارهم، ولكن السلطان الصالح ايوب توفي فاخفت زوجته امر وفاته الى ان وصل توران شاه ابن الصالح ايوب فتابع ادارة الحرب وأحرز انتصارات حاسمة، وظهر احتمال فناء جيش الفرنج إن لم يتخلص من المأزق، فتم عقد اتفاق الانسحاب الفرنج، وقتل توران شاه قتله الظاهر بيبرس بتحريض من شجرة الدر، ولم يتم إخراج الفرنسيين من مصر إلا بعد دفع فدية كبيرة، وأصبحت مصر تحت حكم المماليك البحرية. الهامش: اضطر الأيوبيون كما اضطر العباسيون من قبلهم إلى الاستعانة بالمماليك العبيد الأرقاء، وكثيرا ما كانوا يدخلون في خدمتهم جماعات بكاملها من الأتراك الهاربين من وجه المغول، ونشأ من بين هؤلاء طبقة من الحكام، وكان أيبك وهو أولهم من حرس الملك الصالح أيوب المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل، ومن هنا عرف هو وخلفاؤه بالمماليك البحرية نسبة إلى بحر النيل. وخلف أيبك ابنه علي ثم المظفر قطز الوصي عليه، وبعد فترة وجيزة رقي العرش الظاهر ركن الدين بيبرس البندقاري، وأخذ بيبرس البيعة قبل وفاته بثمان سنوات لأكبر أبنائه محمد المدعو بركة خان، حتى إذا توفي بيبرس سنة 77 و200 وألف رقي محمد هذا العرش غير مدافع، وتسمى بالملك السعيد، بيد أنه لم يلبث أن خلع بعد سنتين اثنتين. فنهض بعبء الوصاية علي سلامش ابن بيبرس، وكان صبيا في السابعة، قائد من قواد الجيش الذين برزوا في عهد بيبرس اسمه قلاوون، وما هي إلا فترة حتى بدا لقلاوون هذا أن يستقل بالحكم، وأظهر كفاءة عالية في الدفاع عن المسلمين، حتى إذا توفي سنة 90 و200 وألف قيض له أن يترك السلطنة لابنه ليحتفظ أعقابه بها طوال أربعة أجيال حتى سنة 82 و300 وألف للميلاد، وتولى العرش بعد ذلك الملك الظاهر سيف الدين برقوق، وهو أحد أفراد الفرق العسكرية التي سبق لقلاوون أن ألفها من المغول والشراكسة، وجعل مقرها في أبراج قلعة القاهرة، ومن هنا عرف هؤلاء بالمماليك البرجية. انتهى الهامش. وانتقل الملك لويس إلى عكا بعد أن تم إطلاق سراحه، ودعا أتباعه للاجتماع به للتشاور في الخطط المقبلة، وكان الملك قد تلقى رسالة من أمه تطلب إليه العودة إلى فرنسا، كما نصحه إخوته وكبار النبلاء بالعودة أيضا، إلا أنه أعلن يوم 3 يوليو 50 و200 وألف قراره بالبقاء في فلسطين حتى يتم إطلاق سراح آخر أسير في مصر، ووافق على السماح بالعودة لكل من يرغب في ذلك، وبعث إلى بارونات فرنسا برسالة يشرح فيها ما اتخذه من قرار، ويلتمس إرسال إمداد للحملة. وبقي مع الملك 1400 رجل، وبقيت الملكة في صحبة الملك، وغادرت بقية قوات الحملة فلسطين في منتصف تموز يوليو. وقد هيأ رحيل أتباع لويس للملك الفرصة المناسبة ليكون أكثر استعدادا للاستماع لما يبذل له من النصيحة، كما أن تجربته وخبرته في حملة مصر لينت من خناته وخففت من كبريائه وعناده، وعلاوة على ذلك فإن افتقاره إلى السلاح علمه الحاجة إلى العلاقات الدبلوماسية مع المسلمين، ولمس فيه بعض أصدقائه أنه لم يعد مستعدا لأن يسلك سياسة الفرنج المتعصبين الذين يرفضون التعامل مع المسلمين بغير لغة السلاح، وكان على حق في ذلك، إذ أن الوقت كان ملائما للدبلوماسية. فما حدث في مصر من ثورة المماليك لم تلق إلا الإنكار في سوريا الإسلامية التي حافظت على ولائها للأيوبيين، فلما وردت إليها الأنباء بمصرع تورانشا هبط الناصر يوسف سلطان حلب من حمص، فاحتل دمشق يوم 9 من تموز سنة 50 و200 وألف، حيث لقي فيها استقبالا حارا باعتباره حفيد ابن صلاح الدين. وتجددت المنافسة المريرة بين القاهرة ودمشق، وحرص كل من الطرفين على التماس مساعدة الفرنج، وهكذا لم يكد لويس يصل الى عكا حتى قدمت اليها سفارة من قبل الناصر يوسف، غير ان لويس لم يشأ ان يلتزم بشيء نحوه، وكان يفضل التحالف مع دمشق لما لها من اهمية استراتيجية، غير انه كان مرغما على التفكير بمصير اسرى الفرنج الذين لا زالوا في القاهرة. وكان وفد الناصر يوسف الى الملك لويس في عكا يحمل معه تفويضا بالتنازل عن بيت المقدس مقابل الحصول على مساعدة الفرنج، فارسل الملك لويس سفارة الى القاهرة ينذر ايبك بانه ما لم يتم على الفور تسوية مشكلة اسرى الفرنج فسوف يتحالف مع السلطان يوسف. ونجح سفيره يوحنا فالنسيين اثناء زيارتين قام بهما الى القاهرة باطلاق سراح الفرسان الذين وقعوا اسرى في غزة سنة 44 و200 و1000، ثم الافراج عن نحو 3000 من الاسرى المستجدين، وذلك مقابل اطلاق سراح 300 من الاسرى المسلمين الذين وقعوا بايدي الفرنج. وازداد حرص ايبك على التماس صداقة الملك لويس، فارسل اليه مع الدفعة الثانية من الاسرى الذين افرج عنهم هدية تتألف من فيل وحمار وحشي. وعندئذ تجرأ لويس فطلب اطلاق سراح جميع من تبقى في ايدي المماليك من الاسرى دون ان يؤدي عنهم اموالا اخرى. واستجاب ايبك عندما علم ان رسولا من قبل الملك لويس وهو ييف البريتوني الذي كان يتقن التحدث باللغة العربية اعلن عن موافقته على اطلاق سراح الاسرى مقابل عقد معاهدة للتحالف العسكري هدفها مناوئة الناصر يوسف. ووعد ايبك ايضا انه متى احتل المماليك فلسطين ودمشق فسوف يعيدون للصليبيين كل مملكة بيت المقدس القديمة التي كانت تمتد شرقا حتى نهر الاردن. ووافق الملك لويس وتم اطلاق سراح جميع الاسرى في نهاية شهر اذار مارس سنة 52 و200 و1000. ورغم ان هذا التحالف لم يصل الى نتائج خطيرة الا انه ضمن الحصول على كافة الاسرى وزيادة القدرة القتالية للفرنج، كما انه ابرز ضعف الموقف الذي وصل اليه المسلمون في تلك الفترة. ده الموقف على جبهة الشرق المغولي. لم يكن المغول في بداية القرن الثاني عشر اكثر من مجموعة من القبائل الضاربة في اعالي نهر امور، وكانت هذه القبائل في حالة حرب دائمة مع جيرانهم النازلين الى الشرق منهم وهم التتار. وجاء كابل خان جد ياسوكاي الذي هو والد تيموجين فنظم قبائل المغول في حلف لم تلبث اواصره ان تمزقت بوفاته. واستطاع امبراطور كين في الصين الشمالية ان يوطد سيادته على كل المنطقة، ولم يرث ياسو كي غير قسم محدود من مناطق الحلف الذي اقامه جده، غير انه زاد في سلطانه وذيوع شهرته ما انزله من الهزيمة ببعض قبائل التتار وقهرها، وما حدث من تدخله في امور خان الكرايف الذي يعتبر اعظم جيرانه المباشرين مدنية. والكرايف شعب شبه بدوي ينتمي الى اصل تركي اقام بالاقليم الواقع على نهر اورخون وحوله في اقصى اطراف منغوليا الحالية. وفي اوائل القرن الحادي عشر تحول ملكهم ومعظم رعاياه الى الديانة المسيحية على المذهب النسطوري، وادى تحول الكرايف الى المسيحية ان اضحوا على اتصال بالترك الاويغور الذين كان من بينهم عدد كبير من النصاطرة. وسبق للاويغور ان اقاموا حضارة مستقرة في موطنهم في وادي نهر التاريم ومنخفض طورفان، وابتكروا أبجدية للغة التركية استندت إلى الحروف السريانية. وفي الأزمنة المتقدمة شادت بينهم الديانة المانوية على أن المانويين نزعوا تحت تأثير الصينيين إلى أن يتحولوا إلى البوذية. ومع أن سلطان الأويغور أخذ في التداعي فإن مدنيتهم امتدت إلى الكرايس والنايمان، نظرا لأن بلاد الأويغور تقع بين هذين الشعبين التركيين. وحوالي سنة 70 و200 ألف مات كورياكوس خان الكرايس، وصادف ابنه طغرل بعض الصعوبات في الاستحواذ على ملكه، إلا أنه تغلب على هذه الصعوبات بفضل تحالفه مع يوسوكاي الذي صار أخا له بحكم ما تعاهد عليه وأقسم من يمين. فهيأت هذه الصداقة ليوسوكاي مكانة رفيعة بين زعماء المغول، غير أنه مات قبل أن يصبح خانا أعظم للمغول، إذ دس له السم بعض التتار الرحل الذين كان يشاركهم طعام العشاء، ولم يتجاوز ابنه الأكبر تيموزين وقت ذاك 9 من عمره. وأمضى تيموزين طفولة عاصفة، ولكن تحالفه مع طغرل خان الكرايس ساعده على انتصاره في حروبه مع المركيت. وحوالي سنة 94 و200 ألف تم اختيار تيموزين ملكا أو خانا على جميع المغول، واتخذ اسم جنكيز أي القوي. وانصرف تيموزين بعد ذلك فأخضع الكرايس ثم النايمان سنة 400 و200 ألف. وفي سنة 600 و200 ألف انعقد على شاطئ نهر أونون مجلس كوريلتاي يضم جميع القبائل التابعة لجنكيز خان، وأعلن موافقته على ما اتخذه جنكيز خان من اللقب الملكي، فأعلن أنه ينبغي أن تعرف كل أقوامه في مجموعها أن تعرف باسم المغول. انصرف جنكيز خان إلى تنظيم دولته وبناء قوته العسكرية، ثم أخذ في تسخير القدرة العسكرية المتوافرة له للتوسع على حساب جواره، مستفيدا من مميزات هذه القدرة وأبرزها سرعة الحركة والنظام والأعداد الضخمة. ففي سنة 12 و200 ألف فرض سيادته على مملكة سيسياهزي التنجوتية، والتي كانت تمتد على طوال الروافد العليا للنهر الأصفر، حيث حكمت أسرة من أصل سيبيتي سكانا مستقرين من أخلاط المغول والترك والصينيين. وإذ نجح جنكيز خان في القضاء على أضعف جواره انصرف إلى دراسة فن الحصار، حتى إذا أتقن جنده الهجوم على المدن والمواقع المحصنة وجه في سنة 21 و200 ألف جيوشه لإخضاع الصين إمبراطورية كين. وفي سنة 23 و200 ألف أصبحت إمبراطورية كين تحت رحمته وخضعت له، وانضمت منشورية وكوريا لإمبراطورية المغول. وبذلك لم يبقى أمام جنكيز خان إلا أن يتوجه نحو الغرب، مما وضعه في مواجهة مع أقوى الدول وهي الدولة الخوارزمية المسلمة. وفي نهاية سنة 19 و200 ألف قاد جنكيز خان جيشا يضم 200 ألف مقاتل، فاقتحم بخارى سنة 20 و200 ألف، ثم احتل سمرقند بعد أن انضمت إليه جيوش أبنائه الذين كانوا يحاربون في الصين. وهرب محمد خوارزم شاه إلى خراسان، فطارده جيش مغولي بقيادة إسبوتي وجيب، اللذين يعتبران أصدق قادة جنكيز خان وأكثرهم ثقة عنه. وتولى جلال الدين محمد خوارزم شاه قيادة جيوش أبيه، وأمكن إلحاق هزائم قاسية بجيوش المغول في فرغانة وباميان في جوف جبال هندوكوش، ولكن المغول استطاعوا متابعة توسعهم فاستولوا على مرو ونيسابور. وفي خريف سنة 21 و200 ألف اخترق جنكيز خان بجيوشه حدود افغانستان لمهاجمة جلال الدين، فحصره على ضفتي نهر السند، وتحطم الجيش الخوارزمي في معركة حامية الوطيس، وهرب جلال الدين فالتجأ الى ملك دلهي. وتميزت اعمال جنكيز خان الحربية بوحشيتها وابادتها للحياة من على سطح الارض، ولم تجري هذه الاعمال دون ان يتابعها الصليبيون في الشام، اذ كان معروفا انه هاجم اضخم دولة اسلامية في اسيا الوسطى، كما ان النصاصرة الذين انتشرت كنائسهم عبر اسيا يستطيعون التأكيد بان جنكيز خان لا يكره المسيحيين، وانه كان يستشير في اعماله رجال الدين المسيحيين، كما ان ابناءه تزوجوا من اميرات مسيحيات من الكرايس، واصبح لهؤلاء نفوذهن في بلاط. ومن هنا فقد بدأ التفكير بانه قد يكون من الافضل للفرنج التحالف مع جنكيز خان لخير العالم المسيحي. وقد بقيت هذه الامال قوية بالرغم من قيام المغول بالهجوم على بعض الحدود المسيحية. ففي سنة 22 و200 و1000 استباح المغول الاقاليم الشرقية من بلاد الكرج ودمروا جيش الكرج، ثم مضوا في زحفهم فتجاوزوا ضروب قزوين واتجهوا نحو بلاد القبجان الواقعة على نهري الفلغة والدون. وسحق المغول قوات القوقاز، ثم سحقوا جيشا روسيا كان يقوده امراء كييف وجاليش وشرنيخوف وسومولينسك، ثم تابع القائدان المغوليان اسبوتي وجيب تقدمهما عبر بلاد القرم ودمر في طريقهما كل ما صادفهما. وهكذا فعندما توفي جنكيز خان سنة 27 و200 و1000 ترك امبراطورية ضخمة تمتد من كوريا الى فارس ومن المحيط الهندي الى سهول سيبيريا المتجمدة، على ان اقامة هذه الامبراطورية قد اقيمت على حساب تعاسة الناس وشقائهم. فقد كان جنكيز خان مجردا من الرحمة والشفقة، ولم يهتم بحياة الانسان، ولم يحفل بآلام البشر، فهلك في حروبه ملايين الابرياء من سكان المدن، وشهد ملايين الفلاحين حقولهم وبساتينهم وهي تتعرض للدمار والخراب. جاء اوكيتاي خلفا لجنكيز خان في سنة 27 و200 و1000